بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعاً ورحمة الله وبركاته. اللهم لعن قتلة الحسين وأشياعهم. في الحديث حول ما تقدم الكلام فيه حول موضوع المتعة، والذي هو ربما يروق للبعض من الناس ويتحفظ عليه آخرون، وأنا أحترم جميع أصحاب وجهات النظر مهما تفرقت وتشعبت، على أن يكون الأساس في ذلك هو الأساس الشرعي. المتعة جاء فيها سيل من الروايات بطرق صحيحة ومعتبرة عن محمد وأهل بيت محمد. اخترت منها ثلاث روايات. كلام الله طب النفوس والقلوب، وكلام أهل البيت عليهم السلام هو كذلك. في الحديث كما يرويه الشيخ الطوسي شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه في مصباحه عن ابن عمير، وابن عمير واحد من أركان صحابة الأئمة عليهم السلام، وله أساس كبير في تأسيس مجموعة من الأدلة على كثير من الأحكام، وتأسيس أيضا مجموعة من القواعد الفقهية. عن هشام بن الحكم، وهو طود شامخ في عالم مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو الشخص الذي يتمنى الإمام الصادق عليه السلام والباقر عليه السلام أن يكون في كل مجلس هشام، وكم هذا من مقام عظيم وعالي جدا جدا. وهو الذي يقول عنه المعصوم: يتقن الطيران والانقضاض في مجال البحث والمناظرة. فإذا كنا نقول القدوة هو المعصوم، قيل لنا أننا لا نستطيع أن نصل إلى المعصوم، وهذا أمر طبيعي، أيننا والمعصوم؟ مهما بلغ الإنسان غير المعصوم من درجات الكمال فهو لا يصل إلى أدنى درجة من درجات المعصوم. ولكن أليس بالمقدور أن يصل الإنسان إلى مستوى أناس تأثروا بالمعصوم سيرا وسلوكا ومنهجة؟ هشام الذي يقوم الإمام المعصوم بين جمع من أصحابه في مجلسه ليوسع له ويضمه إلى صدره، وهو الشاب اليافع 17 عام فقط، حري بشبابنا في مثل هذا العمر أن يتمثلوا طريقة هشام رضوان الله تعالى عليه، رجل ملم بالمعقول إلى أبعد الحدود مع محافظة على المنقول في أدق مواطنها. وهذا لا يتأتى إلا من خلال الزيادة في رصيد الموروث الثقافي عند الإنسان، روايات أهل البيت، البحوث التي تتناول المعطيات من خلال مدرسة أهل البيت. بالنتيجة عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق، قال عليه السلام: إني لأحب للرجل ألا يخرج من الدنيا حتى يتمتع مرة. يقول أنا يعني ما ارتاح إذا واحد يطلع من الدنيا وما متمتع مرة على الأقل في حياته. طريق عالي من حيث السند، الدلالة ماكو أوضح من كذي بعد. الرواية الثانية يرويها زرارة في ذيل حديث طويل، وزرارة وما أدراكم ما زرارة، 25,000 حديث كان زرارة يستظهرها عن ظهر قلب، ويكفي ما يتفرع عليها من فروع. شكوا من فقيه، أنا في خلال بعض الدروس كنت أقول لابد وأن نفرق بين صاحب الإمام والفقيه في مدرسة الإمام، يعني من أصحاب الإمام وفقيه، هذا أمر مهم جدا. هذا فقيه، يعني هم من أصحاب الأئمة وهم فقيه قادر على معالجة الأدلة. يقول طبعا في حديث طويل في مسألة الحج، يسأل من الإمام عن الحج والاستحباب والتأكيد على مسألته، الإمام يجي يجيبه، قال عليه السلام الإمام الصادق: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة، يعني على التفضيل أنها أفضل من الحج المستحب. هذه رواية ثانية. الرواية الثالثة، أبو بصير أيضا طود شامخ، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، إمام الصادق، إذا مسألة كربلاء وحركة ونهضة الإمام الحسين، لما نقول ولما نجي إلى مسألة الحديث وكذا الإمام الصادق لما يقال أبو عبد الله، فقال لي: يا أبا محمد، طبعا هو هذا كان خارج من عند الأهل وجاي إلى الإمام عليه السلام، فيبدو طالت عليه المدة. شوفوا متابعة الأئمة حتى في أدق أمور حياة الإنسان. يقول للإمام: يا أبا محمد، تمتعت مذ خرجت من أهلك؟ تركت أهلك مدة طويلة، تمتعت ولا يعني أنت وحصورة، يعني ماخذ على روحك الأمور؟ قلت، يعني أبو محمد يقول للإمام عليه السلام: لا، يعني لم أتمتع مذ تركت أهلي. قال عليه السلام: ولم؟ ليش ما تمتعت؟ قدامك المتعة، ليش ما تمتعت؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، الفلوس اللي ببذلها تريد هذه علي في المتعة ما موجودة، قاصرة، تريد كذا مبلغ ما موجود عندي مثلا، ما هو أمن به، ما يتحقق به صحة العقد. قال: فأمر لي بدينار، يعني الإمام الصادق أمر لأبي محمد بدينار. قال له: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل. لا تعود لأهلك وانت ما متمتع بعدك، تقول ما عندك نفقة، يلا هذه الدينار وشوف طريقك. السؤال: لماذا المتعة؟ للجواب على هذا السؤال مرة نقول لماذا يطرح موضوع المتعة، هذا سؤال وحق مشروع، وبعضهم في المجالس يطرح الموضوع. ليش السيد طرح الموضوع؟ إيش معنى في هالوقت؟ السيد معروف بحدته وشدته في موضوع المتعاش، معنى حصل تحول تبدل، رغم أني نبهتنا على الموضوع من أساسه أساس المطلب. وهذا كسائر المسائل الشرعية، وما ينبغي رجل الدين أن يتحسس من طرح مسألة مهما وصلت فيها حالة الحساسية. يعني مثلا بعضهم تقول اطرح موضوع الخمس، قال لا أخاف الناس يقولون يا بني أننا نخمس عنده. لهذا مو مبرر، مو مبرر. كذلك بالنسبة لموضوع الزكاة، يقول لك أنا ما أطرحها لهذا السبب. هل هذا سبب مقنع ممنهج أو لا؟ مو صحيح. مثلا بعضهم يقول لا هناك في باب الحدود أبواب في يعني في شدة الحساسية، مثلا أجلكم الله جميعا والمؤمنين اللواط كمسألة مطروحة، أو الزنا والعياذ بالله، يقول لك أنا ليش أثير هالمجالس فيها صغار وفيها كبار وفيها رجال وفيها نساء وأمور وكذا، ليش نتحسس من عندها؟ يعني لابد تختلط تحصل لنا نتاج محرم أحيانا على أساس أن احنا والله رأس المطلب حساس وحرجي. لا، أنت مسؤوليتك الشرعية تبينها والناس كون تفهمها، وكون تفهمها بمنطق وعقل بعد، ما تتعاطاها على نحو الحساسية. لعد وقت اللي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين الآيات النازلة عليه، شلون الوضع يصير عند الصحابة؟ كانوا يتقبلون الأمور، يتعاطون الأمور بشكل في منتهى الشفافية. حتى لو صار واحد عنده لبس أو إشكال أو توقف، كان يسأل من النبي مباشرة. كذلك الحال بالنسبة لصحابة المعصومين ومن عاشوا في وقتهم. فمن هذه الناحية أي إشكال أي حساسية، يعني أنا أكرر وأقول، مو مثل واحد يتصل عليه يقول لي طرحت المتعة خلاص شوف لي متعة. لا، مو هذا، مو منطق. هذا مو منطق. أنا أتكلم في عالم بيان الحكم، ما أتكلم، أنا ما لا عندي مكتب حق هذه الأمور ولا أسعى في هذه. أنا الزواج الدائم ما أسعى فيه، الزواج الدائم ما أسعى فيه. يعني أنا عندي أولاد الحين اثنين، لو واحد من أولادي بيتزوج ما أقول له روح لفلانة ولا أتدخل في موضوعه، هو كون يختار وشق طريقة في حياته. ناهيك عن مسألة زواج متعة وشيء من هذا القبيل. فكل إنسان يلتفت لهذه الأمور. أما الجهة الثانية، لماذا الزواج المتعة؟ أكو زواج دائم، خلاص الناس تتزوج زواج دائم، واللي ما عنده يصبر، وراح نجي على هذه المسألة. زواج المتعة خفيف المؤنة، مو مثل الزواج الدائم. الزواج الدائم ثقيل المؤنة، لذلك الصبر عليه والتعاطي معه والمحافظة عليه وما ينتج عنه من ذرية وأمور، هذه كلها كتبع ومقدمة تفرض نفسها. واحد لما يريد يتزوج اليوم مو أقل من 100-150 ألف ريال يكون مؤمن حتى يتزوج، صح ولا لا؟ ويلا يطلع منها، اللي مزوجين عارفين والله يبلغ اللي ما زوج ويشوف شنه الدنيا. إنزين، صحيح أنا أقعد إلين يصير عمري 30 سنة 40 سنة، والنتيجة ويش؟ لوين رايحين إحنا؟ فخفة المؤنة الموجودة في هذا المطلب، باعتبار أن المرأة المتمتع بها لا نفقة لها ولا ميراث، يعني ما في حساسية. اليوم تشوف أنت الحين بعضهم يموت، تموت أمه مثلا، الله يحفظ أمهاتكم إن شاء الله، تموت أمه، فيجي الأبو بعدين عمره 60-70 سنة يقول والله أخوانا ما أقدر أصبر، أنا رجال وأبي مرة. قالوا لا، هذا اللي بيضيق علينا في الميراث في آخر عمره. في المتعة هالشيء مو موجود. لو هذا أبو 60-70 سنة اللي باقي له شوي ويوصل القبر، والله يعطيهم طولة العمر إن شاء الله، عمر نوح ما مشكلة. زين، هذا مثلا طريق المتعة كان مفتوح جدام، يحل لنا مشكلة. اليوم رجال تشوفه عمره 70 سنة 75 سنة 80 سنة وراء طفل عمره 3 سنوات، هذا ظلم. مسألة مو مسألة زرع وبس، رعاية الزرع أهم. اليوم وانتوا قاعدين تشوفون، اليوم زراعة الإنسان أدق وأكثر حساسية من زراعة ما يتقوم به الإنسان. وشوف قد الإنسان يدفع حتى يوصل إلى السوق الطماطم والبصل وما إلى من الأمور، شكوا من كيمياويات ومبيدات ومحافظة وعمال وشيل وحط. ومو معلوم الربح. في الأولاد الأمر أهم وأخطر وأكثر تعقيد. ما تعنى بعد 3-4 سنوات 5 سنوات خلاص انتقل عن طريق التذكرة إلى عالم الآخرة، ظل الطفل. من هو اللي يتلقفه؟ من هو اللي يرعاه؟ من هو اللي يتلقفه؟ إذا الأبناء الكبار يتحسسون بسبب المشاطرة الميراثية الموجودة. حتى نقرأ الموضوع المتعة والحاكم الشارع المقدس لما يقنن تقنين، شنو هي الآثار الإيجابية لو تحقق، شنو هي الآثار السلبية لو رفعت اليد عنه وشطب بقلم أحبر. خلينا نشوف أبو 70 سنة، لا والله أقول لا ما يخالف تزوج، على عيننا وعلى رأسنا، لكن هالطريق موجود، هالطريق موجود. كذلك النفقة، من يتمتعها ما يجب عليها أن ينفق عليها بخلاف الزوجة الدائمة، واجبة النفقة عليه في مأكلها وملبسها ومسكنها، الموارد الثلاثة، وما يتناسب مع شأنها والشأن العام من حولها. كن همات هذا يراعي، وهذا مو مطلبي حتى أركز عليه. نعم الميراث والنفقة لو اشترطه أحدهما، المؤمنون عنده شروطهم، قالت المرأة والله أنا أتمتع ما عندي مشكلة لكن نفقتي عليه، كان ما حد يكد علي، ترض مرأة أبوها وأمها ميتين، إخوانها يبون الفكة من عندها، زواج دائم ما حاصل لها، قالت أنا ما يخالف لكن لابد من الكذا، أو شرطت عليه الميراث، المؤمنون عنده شروطهم. الأمر الثاني، لا يجب على المرأة في المتمتع بها لزوم الدار، ويتفرع عنه عدم لزوم أخذ الإذن في الانخراط في ميدان العمل بخلاف المرأة الدائمة. لو قال لها ما تشتغلين ما تشتغلين، ما تطلعين من البيت ما تطلعين، الطلوع من البيت عصيان، الخروج من البيت عصيان، تلعنها الملائكة حتى تعود كما في الروايات الشريفة الواردة عنهم. في المتمتعة لا، هذا الشيء ما موجود، تقدر تروح تقدر تجي تقدر تشتغل، اللهم في مورد طلب الحاجة من الزوج ملزمة أسوة بالمرأة الدائمة، هذا هم يؤمن لها حق، صار حق للمرأة. الأمر الثالث، عدم وجوب المبيت على الزوج المتمتع بالزوجة المتمتع بها. المرأة الدائمة من تجيها مرة ثانية ضرة، الضرية منين تطلع؟ متعودة تتقلب بين ساعدين مفتولين في كل ليلة، هالحين صار الوضع غير، شوف الحصة مقسومة، سواء كانت في بيت آخر، في البيت مشطور على بعضه، في غرفة كما كان الزمن الأول، 4 حريم في بيت واحد، ما رأى هذه وشعور ومشاعر، خصوص إذا حست بنقيصة في جهة معينة، طبعا كارثة هذه. المرأة المتمتع بها لا، في بيت أهلها تقعد، ترضها هالأيام مثلا، هي أساسا عندها بيتها واستقلالها بحياتها، مرأة متوفى عنها زوجها مطلقة، شمنع يستر عليها بهذا الطريق اللي هو طريق شرعي وستار ضافي، إيش الممنوع فيه؟ إيش المحذور في هذا الموضوع؟ أبدا لا محذور فيه. أما بالنسبة لوهم البعض، البعض عنده وهم في هذا الموضوع، لماذا لا يصبر هؤلاء؟ دول طلابة المتعة، ليش ما يصبرون؟ ليش كل يوم رايحين بلد؟ أو لو حصل لهم في بلد ليش كل يوم ينتقون من جهة إلى جهة، من مكان إلى مكان؟ مو الصبر زين، الزهد في أمور الدنيا وهذا منها زين، بعضهم يقول كذي، وأيضا يقولون أسوة بغيرهم، أكو ناس صابرين خو على باب الله هم قاعدين. يعني أنا لما أطرح هذا الملف، صوروا إحنا حتى شباب عندنا شباب الآن يلامسون 40 سنة ما متزوجين، ما قادر يتزوج، نقول الإصرار على هذا المطلب وجود شريحة كبيرة من المجتمع غير قادرة على إنفاذ الزواج الدائم. دولة شو نسوي لهم؟ شو نسوي لهم؟ أعطونا حل غير حل الله، أعطونا نتنزل وياكم. الله يقول أنا أعطيتكم زواج دائم زواج منقطع، أعطونا البديل مالكم. قسمة ثنائية إما وإما، تقول ما أريد أحد هذين الطريقين، منين تبي يعني؟ منين؟ الأمر الثاني، لا والله الواحد متزوج عنده مرته، متزوج يمكن ثنتين هم متزوج، يمكن ثلاث هم متزوج، يمكن أربع هم متزوج، لكن المرأة بعيدة عنه، زوجاته بعيدات عنه. اليوم الواحد ينتدب لبعض البلدان وما يمكن ياخذ زوجته وياه، خصوصا اذا صار وراها طابور رتل من الاولاد، شو يطلع فيها؟ زين، فيطلع البرة يقعد له شهر شهرين ثلاثة، هذا انسان وبره غير الداخل. احنا نعيش الحمد لله في مجتمع تسوده العفة والشرف، وهذه نعمة كبيرة. روحوا لغير مجتمعات وشوفوا الدنيا قايم قاعد، ورجال رجال بالنتيجة رجال بعد الزوجة، بعد الزوجة أيضا ينحل عنه أمور، مو إلا المرأة بعيدة عنه، لا مرأة موجودة يمه، أما مريضة هم بحكم البعيدة عنه، هذه هم هي زوجته وهم هي مريضة وما عندها استعداد تمكن بما يرفع حاجة الزوج، وهم لا يأخذ زوجة ثانية، وين يروح؟ وين يروح؟ واحد من اثنين، إما أن يتجه في اتجاه الرحمن كما سطره القرآن وبينه النبي الأمين محمد وآله، أو يروح إلى جهة ثانية. إبليس فاتح ذرعانه وأبواب أكثر من أن تعد وتحصى، وحيله ومكايده، أيضا زوجته يمه، أما حامل، حامل قد يقول له والله وحي حامل شي يصير، هذه الناس كل الناس حاملين وأمورهم طيبة مع حريم، لا الله لا يبلاننا ويبلاكم. بعض الحريم من تحمل يفرض عليها فرض أن زوجها ما يقترب منها حتى تضع الحمل. زين هذه 9 شهور بعد، هم يصبر 9 شهور حتى يدخل في زمرة الصابرين ويقول عنا صابر، وين يصرفها وين يبيعها؟ هذه الأمر الرابع أيضا من البعد، الزوجة يمه أما ما عندها استعداد تمكن الزوج، حسن التبعل مشطوب، حسن التبعل فقط وفقط في الكبسة الجيدة والثياب المهيئة والبيت المكنوس، هذا شطر جزء، متابعة الأولاد ومراقبة الأولاد هذا جزء، الجزء الأهم والركن الركين في سلامة الأسرة كما تسنها الطبيعة، ناهيك أما يثبته الشرع ويؤمنه، التمكين. بعضهم لا والله أصلا ما أزح من الحسابات هذا الموضوع ولا تأخذ ثانية، زين وين يروح؟ وانتم شايفين الدنيا اليوم وش صايره، غير دنيا. امس الزمن يساعد على الصبر، والله اليوم الزمن ما يساعد على الصبر، بالعكس اليوم يجنن الناس، وين ما تلتفت المشهد صعب. لذلك كما يقول الفخر الرازي صاحب الشرح الكبير في الجزء العاشر من تفسيره عن علي أمير المؤمنين عليه السلام: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة لما زنى إلا شقي. هذه يرويها أحد أقطاب المدرسة السنية، ومعروف من هو الفخر الرازي. عند الفريقين على أنه ليس معنا على خلاف إلا أننا نحترم هذا الرجل، ذهنيته الوقادة، عقليته المتفردة، بحثه، تنظيره، استنتاجه، فلته، معتزلي بالنتيجة الرجل. لكن هل يعني هذا أن احنا نروح لبعيد حين قرينا روايات والمشجعات والأمور على الموضوع؟ يعني قد تجينا واحدة وتكتب لنا رسالة: سيدنا لو انتفت كل هذه الأمور، لا المرأة طيبة، ممكنة، قريبة، ما عندها أي إشكال، لعد ليش هالرجاجيل من بلد لبلد ومن مكان لمكان؟ هو الروايات المتقدمة وايش تقول؟ مرة واحدة حتى تحقق بها السنة في الحديث عن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسلمان بن خالد، يقول احنا رايحين يمه في يوم من الأيام، يتبين ذولا عمار وسلمان بن خالد يعني شوي بقولتنا مزيدين الشيرة في الموضوع، يعني مكثرين من الشغلة، فرايحين يم الإمام عليه السلام، فبالغ الإمام خبر عنهم إن هم كذا، لقد حرمت، يقول الإمام عليه السلام: لقد حرمت عليكم المتعة. منين؟ قال: من قبلي، يعني هو الذي تولى عملية التحريم في حقهم اثنينهم، ما دمتما بالمدينة، يعني حكم مغير، ما دمتم موجودين في المدينة لا تتمتعون آخر، سترونا، لأنكما تكثران الدخول علي، رايحين جايين وانتم مالين متعة، وأخاف أن تؤخذ فيقال هؤلاء أصحاب جعفر، ما مشغلهم إلا المتاع. فالإمام ما كان مرتاح من هذا الموقف. في حديث آخر أكثر ربما يعني أعلى نبرة، كتب أبو الحسن الرضا عليه السلام إلى بعض مواليه: لا تلحوا على المتعة، يعني لا تكثروا المطلب، إنما عليكم إقامة السنة. السنة مرة واحدة تصير، خو مو إلا بهاللي قاعد يصير، فلا تنشغلوا بها عن فراشكم، يعني الفراش الأصلي مال الزوجة، تصير المتعة زاحم الدائم، وأمر مستحب، أمر مستحب، فلا تنشغلوا بها عن فراشكم وحرائركم، يعني زوجاتكم، فيكفرن. تقول المرة لوين يروح الأمر وياها؟ ويتبرين. برون منكم، تمسون أمورهم بجهات ثانية، ويدعين على الأمر بذلك فيلعنوننا. الإمام يقول هذا المطلب. ليش الخليفة سعى إلى تحريمه، وليش إلى اليوم الإصرار على تحريم المتعة؟ هذا باقي مطلب نخلي الأسبوع الجاي إن شاء الله. السبب وإيش؟ يقول بعض من كتب وباحث وناقش في الموضوع صعوبة التفريق بين النكاح والزنا، لسهولة الدعوة. يعني من تجي الجهات المختصة على واحد يكبسونه مع واحدة في مكان غير طبيعي، قال هذا زوجتي بالمتعة، فيختلط الزنا أجلكم الله بالمتعة المشرعة. هذا العلة في وجه التحريم. هذا رده أوضح من الواضح. ليش؟ بهذه الدعوة أنت تريد تعالج ويش؟ تعالج المتعة يفترض، صح ولا لا؟ تعالج الزنا، مشكلة الزنا، ليس الاختلاط وتستر على الزنا بالمتعة. إنزين، إذا كان الدائم ما حاصل والمتعة ومنعتها، طريق ثالث هذا هو معروف بعد، لازم الحكم أن ما لك خيار لها، يلا روحوا بعد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أمر مهم، كما وضعت تقنينات للزواج الدائم توضع تقنينات للزواج المنقطع. الحين لما يقول واحد والله هذه زوجتي الدائمة، بويش نثبت زواجها الدائم؟ بالعقد اللي جرى؟ لا، المرأة مع زوجها في الزواج الدائم تقدر تعقد وياه والسلام ختام، شرعا هو هذا العقد. الدفتر، حضور طالب العلم، السجل الرسمي، تقنين هذا كما هو موجود في الدائم موجود في المتعة. شو المانع ما يصير؟ بعض الدول اللي تشرع موضوع المتعة وضعت قوانين وأسس كما هي بالنسبة لل، ولذلك حتى تحفظ الأعراض من جهة، الأنساب من جهة ثانية، ما يصير عندنا اختلاط وربكة في الأنساب ودعاوى وادعاء من أكثر من جهة وجهة، تنضبط الأمور. هذا مو ولدها، هذا ولدها، هذا شيء مهم. هذا كل هذا الكلام فيما يرجع إلى هذا الموضوع. باقي عندنا الشروط اللي على أساس منها يجري هذا الموضوع، يعني مقومات عقد المتعة بالصيغة الشرعية بما له من حكم وما يترتب عليه من آثار، هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى ما نطيل عليكم. بس تنبيه على قضية محرم، الحمد لله رب العالمين الأمور هادئة وطيبة، ونشكر كل جهة قامت على هذا الأمر. وحضور السنة حضور استثنائي بصراحة، يعني الله يجعله في ميزان الجميع. وبعضهم فقط تشكى أن البعض من الناس لما يجي محرم يعني ما يكون لانعكاس واضح على، بالعكس يقول بعضهم يروح يهيئ ملابس خاصة حق محرم، يكون ما يلبس قطرة، يكون يروح يشتري له قطرة والقطرة تصير كذا، لا، فيكون الواحد لا، مو قضية سؤال، قضية يقول هو أساسا ما يلبس أغتر، بس محرم بيروح سنيات يلبس أغتر، فيروح يشري له أغتر ويشري له ملابس جديدة وأموره، بينما هو داخل على محرم. لا، محرم مظهره السواد والحداد على الحسين بن علي عليه السلام، والمشهد كان مشهد غير طبيعي بصراحة، يعني غير طبيعي اللي حصل في كربلاء، غير طبيعي. فما يلام الإنسان المؤمن لو مات حسرة على ما جرى في كربلاء، وكل ما يقدمون الناس شيء لا شيء في قبالة ما تم تقديمه. وفقنا الله وإياكم.